إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني، فقد أضلنا شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي يمتن الله سبحانه وتعالى به على عباده بأنواع المنن، فيرفع درجات الصائمين ويغفر سيئاتهم ويجود عليهم بأنواع المنن والنعم والكرامات. هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من إضلال العباد إغوائهم. وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن حرم خيرها فقد حرم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لكثير من الفضائل في هذا الشهر المبارك، وحث منه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لاغتنام هذه الفرصة بالإكثار من الأعمال الصالحة وتجنب أعمال السوء. فقد قال صلى الله عليه وسلم مرغبا: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومضدت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أغفر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم تلك الفرحة العظيمة عند لقاء ربه إلا لما يلقاه الصائم من الجزاء العظيم والأجر الوفير إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم تقوم الأشهاد. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد خص الصائمين بباب خاص لهم يسمى باب الريان في الجنة، ولذلك فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات. وعلى المسلم إخواني أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا في هذا الشهر، وأن يجعله بداية جديدة له مع ربه، فيسارع في الطاعات ويحذر السيئات ويجتنبها. واعلموا تمام العلم أن المقصود من الصوم هو تقوى الله سبحانه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العبد لنفسه، إنما المقصود هو تقوى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود هو التقوى، فالصوم شعبة عظيمة من شعب التقوى، وبها يتقي العبد عذاب الله وأليم غضبه. ومن هنا يجب على العبد المسلم أن يكون صيامه خالصا لوجه الله، لا يريد به شيئا من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون مؤمنا به محتسبا أجره عند الله، وهذا لا يتم إلا بإخلاص الصوم لله سبحانه وتعالى. فمن صام من أجل تنحيف جسمه أو إراحة معدته ليس له من الأجر شيء، بل هو آثم وعلى خطر عظيم، لأنه لم يخلص في صومه لله، بل أشرك في نيته ونوى بصومه شيئا من الدنيا. وليكن رمضان إخواني مدربا على الأخلاق الفاضلة، مطهرا من أخلاق السوء. فأكثر من الصلاة وقراءة القرآن والإحسان للفقراء والمحاويج، وأكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسائر أنواع الذكر المشروع. واعلم أيها العبد الذي يرجو ربه سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، أنك إن أدركت رمضان هذا فلعلك لا تتمه، ولعلك لا تبلغ العيد. فاجتهد على نفسك في فعل الخير، وتذكر كم كان لنا من الأحبة ممن يعيش بيننا وهو الآن في قبره وحيدا موسدا تحت التراب، ليس له رفيق إلا عمه. فاعمل اليوم إن تكون في مثل حاله ما دام في العمر إنهال. هذا وإنني في هذه المحاضرة التي أجعلها بين أيديكم التماسا للأجر وحرصا على الفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فقد عمدت إلى وضع هذه المحاضرة وجعلتها على هيئة سؤال وجواب. جمعت فيها 50 سؤالا مما يحتاجه الصائم لإتمام صومه على أكمل وجه، ومما تكثر حوله الأسئلة من الناس دائما وفي كل عام. وقد قسمتها إلى 6 فصول متفرقة. الأول تنبيهات في مدخل هذا الشهر، والثاني مفسدات الصيام، والثالث أحكام المريض والعاجز عن الصيام، الرابع أحكام المسافر، والخامس أحكام تخص المرأة، والسادس والأخير أحكام القضاء وصيام 6 من شوال. هذا والله أسأل أن يوفقني وإياكم للنية الصالحة الخالصة ولمتابعة الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفصل الأول تنبيهات في مدخل هذا الشهر. السؤال الأول: على من يجب صوم رمضان؟ أولا إخواني اعلموا أن الواجب معناه دائما إذا ورد إليك فإن معناه أي أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأنه إن لم يفعله العبد فهو آثم وداخل في الإثم. ثم اعلموا أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط: أولها أن يكون مسلما، والثاني أن يكون مكلفا، والمقصود بالمكلف البالغ العاقل. أما البلوغ فيعرف بأحد أمور: إذا بلغ 15 عاما، أو أنبت العانة، أو احتلم. وتزيد الفتاة أمرا رابعا، وهو أنها إذا حاضت فإن ذلك على مثل البلوغ. والثاني أن يكون عاقلا، وهو ضد المجنون كما هو معروف، ويلحق فيه المهذري، وهذا سيأتي سؤال خاص له. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وعلى هذا فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح منه لو صام. وأما غير البالغ فإنه لو صام صح صومه وهو مأجور. الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم أن يكون قادرا، وعلى هذا فإن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يشق عليهم الصوم فإنه لا يجب عليهما أن يصوما، وكذلك المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر به فإنه لا يجب عليه الصوم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الرابع أن يكون مقيما، فلا يجب الصوم على المسافر، وإن صام صح منه صومه، ولكن من ناحية الوجوب لا يجب عليه دام أنه كان مسافرا. وأما الشرط الخامس الخلو من الموانع، والمقصود بالموانع هذا أمر خاص بالنساء، وهو ما يمنع الصوم، والمقصود فيه الحيض والنفاس. فإن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يجب عليها الصوم، وإن صامت فإنه لا يصح منها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ السؤال الثاني: ما حكم النية للصائم؟ وهل تكفي نية واحدة لرمضان كله أم لا بد لكل ليلة من نية؟ يعني هل إذا دخل رمضان تنوي نية واحدة أنك ستصوم الشهر كله، أم لا بد لكل ليلة أن تجدد هذه النية؟ والجواب أنه يجب على من لزمه الصيام أن يبيت نية الصيام من الليل، ومن لم ينوي الصيام من الليل وجب عليه صيام ذلك اليوم ويلزمه قضاءه. يعني لو أصبح عليه الصباح ولم يكن ناويا من الليل فلا يقال له أفطر، بل يقال له أمسك بقية اليوم وصم عن الناس، ولكن يلزمك القضاء لأنك لم تنوي من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ولا يجوز التلفظ بالنية كما تعلمون، يعني يقول نويت أن أصوم رمضان، لا، بل إنه لو حدث نفسه بالصوم أو أنه تسحر من أجل الصيام لكفاه ذلك. ويكفي لرمضان كله نية واحدة في أوله، لأنه عبادة متتابعة، وعلى هذا لو نوى الإنسان أول رمضان أنه صائم هذا الشهر لكفاه، ما لم يحصل له عذر ينقطع به التتابع. يعني إذا قطع التتابع لعذر لا بد أن يجدد النية، كما لو سافر في رمضان وأفطر فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية بالصوم. السؤال الثالث: متى يكون الإمساك عن المفطرات؟ والجواب أن الإمساك عن المفطرات يكون على آذان الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. السؤال الرابع: متى يؤمر الصبيان والفتيات بالصيام؟ والجواب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا 7 فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروهم بالصلاة، وهذا من باب الاستحباب والاعتياد. فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، والبلوغ بالنسبة للصبيان والفتيات قد ذكرناه في الجواب الأول. وعلامات البلوغ بالنسبة للصبيان والفتيات قد ذكرناها في جواب السؤال الأول، حين ذكرنا الشروط التي إذا اجتمعت يجب على المرء أن يصوم. السؤال الخامس: ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله؟ الجواب: السحور سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية كما في البخاري ومسلم، فكلما كان متأخرا فهو الأفضل. والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام، ولذا جاء في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط. السؤال السادس: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار؟ والجواب أنه كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وقد حث أمته على تعجيل الفطر فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما في البخاري ومسلم. ووقت الفطر إخواني هو غروب الشمس، فإذا غربت وسقطت فقد أفطر الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر الليل منها هنا أي المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالمعتبر هو غروب الشمس إخواني، ولا عبرة بالنور القوي الذي يرى فبعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام، وهذا خطأ. فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر ويأكلها وترا، فإن لم يجد صلوات ربي وسلامه عليه حسوات من ماء، يعني يشرب ماء فيفطر عليه. الفصل الثاني: مفسدات الصيام. والمقصود بالمفسدات هو ما يفسد الصوم أو ما يظنه الناس مفسدا وهو ليس بمفسد ومبطل للصوم على وجه الحقيقة. السؤال الأول: ما هي مفسدات الصوم التي تبطله، وما الذي يجب على من فعلها؟ الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم أمور. الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل، سواء كان الفم أو الأنف أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به. هذا الأول. وأما المفسد الثاني للصوم: الأكل والشرب متعمدا. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا وقت إباحة للأكل والشرب وما بعده ممنوع. والمفسد الثالث: من استقاء عامدا. واستقاء باللفظ العام رجع أو زاع. أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، للحديث: من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القي يعني خرج رغما عنه فلا قضاء عليه. المفسد الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت. إذا أخرج المني هو الذي يتدفق بشهوة بأي طريقة كانت، سواء كانت بمباشرة أهله أو استمنى بيده، فإن صومه فاسد وعليه القضاء. ومن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر فإنه آثم على إفطاره، كما أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم. لا نقول أنه ما دام أنه أفسد اليوم يفطر، لا، إنما يلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار وعليه القضاء، يقضي هذا اليوم. وأما المفسد الخامس من مفسدات الصيام وهو أشد المفطرات وأغلظها: من جامع امرأة في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني في هذا الباب: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه أم أن صومه صحيح؟ الاستمناء إخواني إخراج المني بأي طريقة كما ذكرت لكم آنفا. والجواب: أن الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فعل منكر محرم، وهو لا يجوز لا في حال الصوم ولا في حال غيره. وهذه هي التي يسميها الناس العادة السرية. ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى، أو أنه قبل امرأته فأمنى، أو أنه بفعل يده فأمنى، فإن هذا صومه باطل وعليه القضاء. لكن أنبه تنبيه إخواني أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون قصد ودون تدفق، يعني كالمني الذي يخرج بتدفق بشهوة بالغة. وهذا الذي يخرج منه اسمه المذي، الذي يخرج بغير تدفق، إنما يخرج من ذكر المرء إذا فكر بملاعبة أهله أو قبلها أو ضمها، فإنه يخرج من هذا السائل. وهذا على الصحيح أنه يلزمه أن يغسل ذكره وما حوله، وأما صيامه فصحيح ليس بباطل، لأن هذا مذي وليس بمني، والفرق بينهما واضح كما بينته، أن المني ما يخرج بتدفق، وأما المذي هو ما يخرج من رأس الذكر من القطرات التي يحس فيها ببلل قليل. السؤال الثالث: ما الحكم في من جامع امرأة في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟ والجواب على هذا: أن من جامع امرأة في نهار رمضان فإنه آثم لاختراقه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية ويلزمه أمور. أولها قضاء هذا اليوم الذي أفسده لأنه أفطر بالجماع، والثاني عليه الكفارة المغلظة وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي يعني ممنوع من الصيام طبيا أو غير ذلك، فإنه عند ذلك يطعم 60 مسكينا لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع أهله في رمضان: اعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ولكن لا بد من التنبيه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفا في قبل أو دبر، ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفر مثلا أو مرض يتعذر معه الصيام، فإن هنا لا تجب عليه هذه الكفارة. وأن هذه الكفارة لا تجب كذلك إلا على من جامع في وقت الصوم، يعني ما بين الآذان الثاني إلى غروب الشمس، لأن ما بعد غروب الشمس إلى الآذان الثاني في هذه المدة المفطرات فيها مباح. وهل تشارك المرأة الرجل في الحكم يعني عليها نفس الكفارة؟ يقال نعم، أنها تشاركه في هذه الكفارة فيلزمها ما يلزم الرجل، إلا إذا كانت مكرهة يعني أكرهها على ذلك بضرب ونحوه، وأما إن كانت مطاوعة فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة. السؤال الرابع: بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تسقط عنه كفارة الجماع، وهذه الحيلة هي أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب ثم يجامع أهله، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟ الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع ولو أفطر قبل الجماع، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا ولا تسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له. السؤال الخامس: هل من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه يكون مفطرا بذلك؟ والجواب أن من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحمى فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه. السؤال السادس: ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد، وهل ذلك يؤثر على صيامه؟ الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد فليس عليه شيء ولا يقدح ذلك في صومه، وهذا يحدث كثيرا أيام العمرة في رمضان عند الزحمة، وهذا ليس عليه شيء إن شاء الله لأنه ليس من المفطرات. وأما مسألة الإثم فإنها ترجع إلى نيته وقصده، إن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فليس عليه شيء. السؤال السابع: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟ والجواب: نعم، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، ولكن بشرط أن لا يستنشق البخور. السؤال الثامن: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة؟ رجل يريد أن يستحم ويغتسل بالماء تبردا أو غير ذلك، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: أن الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يحترز أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء. السؤال التاسع: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر يظنه لم يطلع؟ والجواب في ذلك أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. أما من شرب أو أكل شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها، يعني أن هذا شاك في غروب الشمس أنها غربت أو لم تغرب، وليس عنده غلبة الظن، ظن غالب أنها غربت، فإذا كان حاله هكذا فإن عليه قضاء هذا اليوم. السؤال العاشر: هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يرصغه؟ والجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه. السؤال الحادي عشر: هل يجوز للصائم استعمال السواك؟ وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟ والجواب في ذلك أنه يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، بل هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتسوك في رمضان، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كما أنه يباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه كذلك أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء من معجون الأسنان. السؤال الثاني عشر: هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟ والجواب: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل، وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يعرض صومه للفساد. إذا كان ظانا أنه سينزل الإنزال المعروف بالتدفق وإخراج المني، وأما إذا كان يأمن على نفسه يعرف نفسه أنه يملك شهوته، فالصحيح أن القبلة تجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني يضم امرأته ويلامسها، وكان أملككم لإربه، أي لشهوته. إذن فالحكم يدور مع ملكه وامتلاكه لشهوته، فإن كان يملك الشهوة ويملك أنه لا ينزل فإنه يجوز في حقه القبلة، وإن لم يكن كذلك فإنه يمنع منها. السؤال الثالث عشر: لو احتلم المرء وهو صائم فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ الجواب: أن الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. والاحتلام إخواني معروف أن الإنسان يرى أنه يجامع في منامه، فإذا استيقظ فإذا به قد وجد بللا، هذا المقصود بالاحتلام، وهذا ليس عليه شيء لأنه معفو عنه وقد رفع عنه القلم في نومه. السؤال الرابع عشر: لو خرج من الصائم دم بسبب الرعاف، يعني خرج من أنفه، أو جرح بسكين، أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم، هل يبطل صومه بذلك؟ الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم ونحو ذلك لا يفسد الصوم، ومثله لو أخذ منه تحليل دم أو خرج من ضرسه دم فلم يبلعه وقام بلفظه وبسطه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام وصيامه صحيح. يريد أن يذهب من أجل العلاج فيؤخذ منه تحليل دم، أو خرج من ضرسه عند خلعه أو تحريكه دم، كل هذا أمر طبيعي وليس عليه شيء وصومه صحيح. السؤال الخامس عشر: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟ الجواب: أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسيا، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس يقول هذا أطعمه الله وسقاه نتركه، والصحيح أنك تنبهه لأن هذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر. كما أنه يجب على من رأى مسلما يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه إخواني، حتى ولو كان هذا المفطر معذورا في نفس الأمر. كيف؟ المقصود أن بعض الناس إذا سافر أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله،
وليس له ذلك، بل إن الواجب عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم في دينه ويتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرئ غيره على ذلك. يعني ما أدرى الناس أنك مسافر، وما أدرى الناس أنك مريض معذور، فالواجب عليه أن يستتر بهذا العذر ولا يجاهر بإفطاره. السؤال الخامس عشر: هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟ والجواب نعم، يجوز لها ذلك. تريد أن ترى الطعام مالح أو ماصخ أو غير ذلك، يجوز لها ذلك، ولكن بشرط أنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه. السؤال السادس عشر: هل يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات؟ بعض الناس يقول أنا عندي امتحانات وأحتاج إلى تركيز، هل يسمح لي بالإفطار؟ والجواب أنه لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر. الفصل الثالث: أحكام المريض والعاجز عن الصيام. السؤال الأول: هل المرض دائما يبيح الفطر لصاحبه، أم أن هناك تفصيلا وما هو الحكم المتعلق بالمريض إذا أفطر؟ والجواب إخواني أن يقال أن المريض له حالات. أما الحالة الأولى أن يكون قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم، فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار. الثاني أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم، ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول، فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان في أي وقت من السنة. انظروا، الحالة الأولى لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به، مرض خفيف كالزكام الخفيف ونحوه، فهذا يجب عليه الصوم. والثاني يشق عليه الصوم ولكن هو من الأمراض العارضة ولكن فيه مشقة الصوم، يقال له أفطر ثم تقضي بعد رمضان. وأما الثالث أن يكون مريضا مرضا لا يرجع برؤه، من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء، كالصرع الذي لا بد عليه أن يأخذ الحبوب باستمرار، وكالسكري الثقيل، وكمرض الكلى، ويقول له الدكتور الثقة في عمله أن الصوم يؤذيك ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتضرر بها، يكون دكتور ثقة في عمله ولا يلزم أن يكون مسلم، حتى لو كان غير مسلم ولكن لا بد أن يكون ثقة في عمله، مشهور في عمله وفي مهنته، فيقول له أنت تتضرر بالصيام ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تنهي حياتك، مثل مرض السكر الثقيل قد ينهي حياته ويؤدي إلى موته وهكذا، ويؤدي به إلى العمى وأمثال ذلك، فينهاه الدكتور، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد، ولا تدفع الكفارة مال، بل لابد أن يدفعها طعاما، لأن هذا هو الذي جاء في الشرع المطهر، فدية طعام مسكين. السؤال الثاني: ما حكم استعمال الإبر للصائم؟ والجواب يقال أن الإبر بالنسبة للصائم على نوعين: الأول الإبر المغذية، وهذه يفطر بها الصائم وعليه أن يقضي ذلك اليوم، يعني يأخذها ويفطر إذا كان مريضا ثم بعد ذلك يقضي بعد رمضان. والنوع الثاني الإبر العلاجية، وهذه لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو في العضل، وإنما الذي يفطر الصائم هي إبر التغذية خاصة. السؤال الثالث: هل يجوز استعمال القطرة للصائم أم أنها تفطر؟ والجواب أن من استعمل القطرة وهو صائم فإن كانت في الأنف فهو مفطر وعليه القضاء، لأن الأنف منفذ للجو، وأما إن كانت القطرة في العين أو الأذن فإنها لا تفطر، لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجو، فمن استعمل قطرة في الأذن أو العين فإنه لا يفطر وإن وجد طعمهما في الحلق، هذه الأذن والعين، وأما إذا وضعها في أنفه فإنه مفطر لأن الأنف يدخل هذا السائل إلى الجو. السؤال الرابع: بعض الناس مصاب بالربو، فهل يجوز له استعمال البخاخ وهو صائم أم أنه يفطر؟ والجواب يجوز للصائم أن يستعمل البخاخ إذا احتاج إليه، ولا يعد بذلك مفطرا لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما. السؤال الخامس: ما حكم استعمال إبرة التخدير أو البنج بالنسبة للصائم، وهل يفطر بها؟ والجواب: يقال ليس لإبرة التخدير والبنج أثر في صحة الصيام، فالصيام صحيح، وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع برس مثلا، فالصيام صحيح وهي لا تبطل الصوم. لكن على من عمل حشوا في سنه أو في ضرسه أو خلع ضرسا أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم. السؤال السادس: إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار، رجل في أول النهار مريض ثم برئ، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. السؤال السابع: هل يباح لكبير السن العاجز عن الصيام أن يفطر؟ وما هي الأحكام المترتبة عليه في مثل هذه الحال؟ والجواب: نقول إخواني أن الشيخ العاجز عن الصيام له حالتان. الحالة الأولى: إذا كان الرجل المسن من النوع المهذري الذي يسمى مهذري، الذي لا يعقل، لا يعرف الداخل من الخارج، رجل كما يسمى مخرف عند الناس، فلا يعقل بمن حوله، فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء ولا يدفع عنه كفارة لإفطاره لأنه غير مكلف، يلحقه أهل العلم بالمجنون. وأما الحالة الثانية بالنسبة للشيخ الكبير، أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم، فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان، أي 30 مسكينا لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد. السؤال الثامن وهو مفسر لما قبله: من كانت عليه كفارة إطعام مساكين فكيف يكون الإطعام؟ والجواب: أن من كانت عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعته الصوم فإنه مخير، بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه باعتبار لكل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وإن شاء أطعمهم جميعا طعاما غير مطبوخ عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع. إذن مخير الآن، يصنع طعام فيدعو عليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، 30 يدعو عليه 30، وهنا أطعمهم وجبة كاملة وانتهى. الأمر الثاني: لا يريد أن يطعمهم طعاما مطبوخا، فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد، ويحسن في هذه الحالة أن يجعل معه شيئا من اللحم أو الدجاج أو غيره حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين، يعني بجانب النصف صاع يطعم شيء من الودان معه بجانب النصف صاع، فيكون قد أطعم مسكينا وصدق عليه اسم الإطعام. ووقت الإطعام إخواني هو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم في رمضان، ولا يجوز تقديم فدية الطعام على رمضان، إنما تعمل في رمضان. الفصل الرابع: أحكام المسافرين في رمضان. السؤال الأول: أيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ والجواب: أنه إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار، وعليه أن يفعل الأيسر في حقه، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر، وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج، ويصح صومه، يعني يريد أن يصوم في سفره فإنه في هذه الحالة يصح صومه ما لم يكن فيه مشقة عليه، فهنا يتأكد في حقه أن يفطر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه في البخاري ومسلم قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. السؤال الثاني: هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في نهار رمضان؟ والجواب: إذا كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ويجوز له الجماع وعليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر والجماع. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. السؤال الثالث: سائق السيارات والشاحنات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظرا لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ الجواب: أن سائقي الشاحنات الذين يسافرون ينطبق عليهم حكم السفر، فلهم القصر والجمع والفطر، وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر، قبل أن يدخل رمضان من السنة القادمة. ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا وإن كانوا مسافرين، لأنها أيام باردة وفي نفس الوقت قصيرة. أما السائقون داخل المدن يعني مقيمين فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين. السؤال الرابع: المسافر إذا قدم بلده وهو مفطر، جاء إلى بلده في نهار رمضان وكان في طريقه مفطرا، هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولكن لا يأكل ويشرب أمام الناس مجاهرة حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن فيه. الفصل الخامس: أحكام تخص المرأة. السؤال الأول: الحائض والنفساء هل يجب عليهم الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؟ وما هو الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟ الجواب: الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام، فإذا حاضت المرأة ونفست فإنه يباح لها الفطر ويحرم عليها الصوم، يحرم وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك. وبما أنها ليست من أهل الصيام هي والنفساء فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم، ولكن ينبغي ونذكر فيه دائما أن لا يكون الأكل والشرب على مرأة من الصبيان ومن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده شيئا من الإشكال. السؤال الثاني: بعض الناس يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحائض يحرم عليها الصوم أثناء مدة الحيض ولا أن تصلي، والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ، كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض. السؤال الثالث: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان هل تمسك وتصوم بقية ذلك اليوم أم يباح لها الإفطار؟ الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائض ليست من أهل الصيام، وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي، وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبقى للإمساك فائدة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار، ويقصد رضي الله عنه أنه أحل لهم الإفطار أول النهار بعذر شرعي، فكذلك الحال في بقية اليوم، وإن أمسكت في بقية ذلك اليوم فإنه يلزمها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان. يعني بعض النساء تقول: أريد أن أمسك بقية ذلك اليوم، فيقال لها: أمسكي ما دام أنك طهرتي وتريدين أن تمسكي فهذا شيء راجع إليك، ولكن ما دام أنه أدركها النهار وهي حائض معذورة فإنه يلزمها بعد ذلك قضاء هذا اليوم. السؤال الرابع: إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها؟ طهرت يعني من الليل انقطع الدم عنها، ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، يعني دخول صوم يوم التالي، فهل يصح الصوم؟ كما أنه إذا أخر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر فهل صومهم في ذلك اليوم صحيح؟ الجواب أنه يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر، وإن أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، يعني بعد أن يؤذن الفجر، والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم، فإن طهرت الحائض أو النفساء من الليل أو أن الرجل نام على جنابة فلم يغتسل إلا بعد أن أذن الفجر فإن صومه صحيح، يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. السؤال الخامس، هل يجب على النفساء أن تصوم إذا طهرت قبل الأربعين؟ والجواب أنه يجب على النفساء إذا طهرت قبل الأربعين أن تصوم وتصلي، وذلك لزوال ما يمنع من الصوم، لأنه كما تقول أم عطية رضي الله عنها أمرت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس أربعين، لكن بعض النساء قد ترى الطهر قبل الأربعين، فهل نقول الحكم يتعلق حتى يأتي هذا الوقت أو يتعلق بالطهارة؟ الحكم يتعلق بالطهارة، فإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها الصيام والصلاة ومباشرة بقية العبادات المأمورة بها. السؤال السادس، هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام مع الناس؟ الجواب يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة لها من الصيام مع الناس، لكن يشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها، لأن بعض النساء تضرها الحبوب. السؤال السابع، إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرك الدم في بطنها ولكنه لم يخرج قبل الغروب، فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم يجب عليها القضاء؟ الجواب، إذا أحست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته، لأن الحكم يتعلق بالدم، متى خرج الدم ثبت فيه الحكم. السؤال الثامن، هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؟ وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟ الجواب، الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهم الصوم جاز لهم الفطر وعليهم القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. السؤال التاسع، هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة؟ فهل هذه الأدوات تفطر؟ وما هو حكم وضع الصائمة للحنة في رمضان؟ الجواب، أن الكحل لا يفطر الصائم، وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم، وكذلك الحنة والمكياج وأشباه ذلك، لكن ذلك كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم. وليس معنى هذا أن تخرج المرأة متجملة في رمضان فتعصي الله سبحانه وتعالى في تبرجها، إنما هذا من باب الحكم الشرعي، هل هو يفطر أو لا يفطر. أما مسألة الإثم فإنها إن تبرجت بالزينة فهي آثمة. الفصل السادس والأخير، أحكام القضاء وصيام ست من شوال. السؤال الأول، بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياما من رمضان السابق، فماذا يلزمهم في هذه الحال؟ الجواب، الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان. السؤال الثاني: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟ رجل أفطر في رمضان لمرض أو لسفر 7 أيام 8 أيام وهكذا، هل يجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له التفريق؟ والجواب: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فيجوز له أن يصومها متفرقة، ويجوز له أن يصومها متتابعة، ويجوز له أن يؤخرها متى شاء، ولكن بشرط أن تكون قبل رمضان من العام القادم. بعض الناس يريد أن يصوم أيام البرد، وبعض الناس يريد أن يصوم في وقت يناسبه وراحة يراها له، فكل هذا جائز له، ولكن بشرط أنه لا يؤخرها إلى رمضان الآخر. السؤال الثالث: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له أن يصوم تطوعا يعني تنفلا قبل أن يقضي ما أفطره من رمضان؟ والجواب: أنه يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة ووردت في فضله، لأنه ما دام الوقت موسعا لصيام القضاء إلى رمضان الآخر فإنه يجوز له التنفل، مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه، لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل وهو أفضل منها. السؤال الرابع: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟ الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعذر بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا. وكذلك المسافر، إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنهم معذورون شرعا. السؤال الخامس: هل يجب في صيام 6 من شوال أن تكون متتابعة؟ ومن كان يصومها في كل عام، هل يجب عليه أن يصومها في كل عام ولا يتخلف؟ ومن لم يتمكن من صيامها 1 سنة فهل يجب عليه القضاء؟ وهذا السؤال يكثر كثيرا. والجواب: أن صيام 6 من شوال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام العام. ويجوز صيام هذه الأيام متفرقة ومتتابعة، يعني بعض الناس يريد أن يصومها كل 2 وخميس من أجل أن يوافق فضيلتين، فهذا الأمر له. ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها كل عام. رجل يصومها 6 سنوات 7 سنوات فهو قد اعتاد على الصيام، لا يلزمه أن يصومها في كل عام لزوما، لأنه قد اعتاد على ذلك، فإن شاء صامها التماسا للأجر، وإن شاء ترك صيامها، فالأمر واسع. وإن كان الأفضل أنه يبقى على الخير، لأن أفضل الأعمال وأعظمها أدومه وإن قل، كما ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما هو مخير في مسألة صوم هذه الأيام، وليس عليه شيء سواء ترك صيامها بعذر أو من غير عذر، كما أنه لا يلزم من ترك صيام هذه 6 أن يقضيها بعد ذلك، لأنها نافلة وليست فرضا لازما لا بد عليه أن يقضيها، فهو مخير بين الصيام والترك. السؤال السادس، وهو الأخير في هذه الأسئلة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل يجوز له صيام 6 من شوال؟ يعني رجل لم يتم، أو امرأة لم يتم صيام رمضان، هل يجوز له أن يشرع في صيام 6 من شوال وهو عليه أيام قضاء من رمضان، أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا والجواب أن من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم الست من شوال فلا بد أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان أولا، فقد جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ومن كان عليه قضاء فلا يصدق عليه أنه صام رمضان. هذه إخواني بعض الأسئلة التي اخترتها وطرحتها بين أيديكم على حسب الجهد والوسع والطاقة وعلى حسب الاجتهاد الذي أوصله إلي فكري في هذا من أجل اختيار الأسئلة التي ظننت في نفسي أنه يحتاجها كثير من الناس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا الحياة على التوحيد والسنة وأن يميتنا مسلمين وأن يتقبل منا أعمالنا ويفقهنا في ديننا وأن يجعل ما قلته حجة لي يوم ألقاه لا حجة علي، وأن يوفقني للعمل به وأن يرزقني ويرزقكم إخواني صوم هذا الشهر وقيامه وأن يتقبله منا وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن نكون ممن قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يجعلنا بمنه وكرمه ممن قال بهم صلوات ربي وسلامه عليه إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير أي تستغفر له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هؤلاء وأن يتقبلنا قبولا حسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.